عامل الستة، أو بعبارة أخرى، هل أن هذه الأحكام الستة البحث فيها على حد سواء، أم أن بعضها له ميزة على البعض الآخر؟ ما هو المقصود بالبحث في علم المنطق من هذه الأحكام الستة؟ الجواب عن هذا السؤال هو أن البحث في المنطق يختص بالدلالة اللفظية الوضعية دون غير الوضعية من الطبيعية والعقلية، ودون غير اللفظية، يعني غير اللفظية من الأقسام الثلاثة. فالمهم في البحث هو الدلالة اللفظية الوضعية، أما غير اللفظية فما هو السر في استبعادها؟ السر هو ما تقدم من أن ليس هناك طريقة أسهل وأخف مؤونة لإيصال المعاني والمقاصد أخف وأسهل من الألفاظ. الألفاظ هي التي تقصد أولا وبالذات من أجل تحقق الإفادة والاستفادة، أما دلالات الدوال للأربع فهي صعبة وعسيرة ولا يمكن الاستفادة منها في تحقق الإفادة والاستفادة. إذن الدلالات غير اللفظية لا تدخل في محل الكلام، أما الدلالة اللفظية الوضعية والعقلية فلما استبعدت، ولما كانت العناية في خصوص الدلالة الوضعية اللفظية؟ فما هو بال الدلالة العقلية والدلالة الوضعية اللفظية، لما استبعدت؟ الجواب عن هذا هو أنه الموارد والمعاني التي تجري فيها الدلالة العقلية والدلالة الطبيعية موارد قليلة. فإذا مثلا أريد إيصال مسألة علمية لا يمكن إيصالها بواسطة الدلالة العقلية ولا بواسطة الدلالة الطبيعية. إيصال المسائل العلمية الإفادة والاستفادة إنما تتحقق بالدلالة الوضعية. من هنا كانت الدلالة الوضعية اللفظية هي المقصودة بالبحث دون الدلالة الطبيعية والعقلية وغير اللفظية. قال المحشي: فأقسام الدلالة ستة، والمقصود بالبحث ها هنا منها من هذه الستة هي الدلالة اللفظية الوضعية، إذ عليها مدار الإفادة والاستفادة. إنما تتحقق الإفادة والاستفادة بالدلالة اللفظية الوضعية. ثم قال: وهي تنقسم إلى مطابقة وتضمن والتزام. الدلالة الوضعية اللفظية تنقسم إلى أقسام ثلاثة كما تقدم في منطق الشيخ المظفر. المهم هنا هو ما يذكر من تعريف لهذه الدلالات الثلاثة. الدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، من حيث أنه تمام المعنى الموضوع له. والدلالة التضمنية هي دلالة اللفظ على جزء معناه الموضوع له، من حيث أنه جزء. وهكذا دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على المعنى الخارج اللازم، من حيث أنه خارج لازم. هذه الحيثية المذكورة في كل تعريف لا بد من ملاحظتها، ولا بد من أخذها في تعريف الدلالات الثلاث. أما إذا قيل مثلا دلالة الدلالة المطابقية دلالة اللفظ على تمام معنى الموضوع له، هذا التعريف يكون ناقصا وليس بتام فيما إذا لم تقصد الحيثية. وهكذا تعريف الدلالة التضمنية وتعريف الدلالة الالتزامية. والسر في أخذ هذه الحيثية هو أنه بدون هذه الحيثية يلزم منه تداخل الدلالات واختلاط بعضها بالبعض الآخر وانتقاض تعاريفها طردا وعكسا. مثلا إذا كان اللفظ مشتركا بين الجزء والكل، كما قد يقال ذلك في لفظ الشمس، يقال أن لفظ الشمس مشترك لفظي بين الجزء وبين الكل. ما هو الجزء وما هو الكل؟ الكل، الكل الموضوع له لفظ الشمس أولا كما قيل هو مجموع القرص مع الشعاع، يعني أن لفظ الشمس هذا يطلق ويراد منه، وضع أولا للقرص بالإضافة إلى الشعاع، يعني مجموع هذين الأمرين وضع له لفظ الشمس بوضع أول، ثم وضع ثانيا للجزء اللي هو خصوص القرص. فإذا هذا لفظ الشمس لفظ مشترك، يعني هو مشترك لفظي للجزء اللي هو خصوص القرص وللكل اللي هو القرص زائدا الشعاع. فحينما يطلق لفظ الشمس مثلا، حينما يطلق لفظ الشمس على الكل، على الجرم، على القرص زائدا الشعاع، ويقصد دلالة على الجزء بالدلالة التضمنية، يقصد دلالة حينما يطلق، يطلق عليه من يطلق على الكل، ويقصد دلالة على الجزء على خصوص القرص بالدلالة التضمنية، حينئذ يصدق أنه دل اللفظ على تمام معناه الموضوع له. ليش؟ لأنه بوضع ثاني موضوع علمه، موضوع لخصوص القرص، فاختلفت الدلالة التضمنية بالدلالة المطابقية. هذا من دون قيد الحيثية. أعيد هذا المثال بس تذكروا لرجاء. لفظ الشمس قيل أنه مشترك لفظي، يعني موضوع للقرص زائدا الشعاع، ولذلك احنا حينما ما نشوف القرص ويطلع الشعاع الشمس على الجدار مثلا، نقول طلعت الشمس، والحال انه احنا ما نتحدث عن القرص. فاذا الشعاع يمكن ان يقال بانه لفظ الشمس موضوع له كما قيل. فقيل ان لفظ الشمس موضوع للقرص زائدا الشعاع، يعني موضوع للكل، موضوع للكل، هذا بوضع اول. ثم هناك وضع اخر، فهذا اول وهذا ثاني مو مهم، المهم اكو وضع اخر لخصوص القرص، لخصوص هذا الجرم، والشعاع يكون حينئذ خارج عن معنى لفظ الشمس. فاذا اطلق لفظ الشمس على الكل واريد منه الدلالة على خصوص القرص تضمنا، احنا احيانا من نطلق لفظ الكتاب مثلا ونريد من الكتاب خصوص الورق، هاي الدلالة شنو؟ دلالة تضمنية. فاحنا الان بلحاظ ان لفظ الشمس موضوع للكل، بلحاظ ان لفظ الشمس موضوع للكل، نريد منه الدلالة على خصوص القرص، هاي دلالة تضمنية، هاي دلالة شو نسميها؟ تضمنية. والحال انه يصدق عليها انها بالوضع الثاني، يصدق عليها انها دلالة اللفظ على تمام معنى. ليش؟ لانه بالوضع الثاني لفظ الشمس المن موضوع، موضوع لخصوص القرص، فيصدق عليه انه دل اللفظ على تمام معنى. فاذا هي هاي دلالة تضمنية، لكن مع هذا صدق عليها انها دلالة اللفظ على تمام معنى، فانتقض تعريف الدلالة المطابقية لهذه الدلالة التضمنية. هذا مصداق من مصادق الدلالة التضمنية، والحال أنه صادق علي تعريف الدلالة المطابقية، فانتقض تعريف الدلالة المطابقية، وصار تعريف الدلالة المطابقية ليس بمانع، لأنه يدخل ببعض أفراد الدلالة التضمنية. هذا واضح لو أعيده شيخ وسام؟ بس ما يخالف، بس يصدق عليه دلالة تضمنية لو لا؟ يصدق عليه. فإذا شلون تقولون أن تعريف الدلالة المطابقية دلالة اللفظ على تمام معنى في حين هاي دلالة تضمنية دخلت في التعريف؟ هذا تعريفكم مو مانع، كون تضعون قيد حتى تخرجون مثل هكذا دلالة، واضح لو لا؟ فإذا هذا نقض على التعريف. واضح هذا؟ واضح شيخ علي؟ أكو سؤال عليه هذا؟ با بعد إذا أطلق على الجزء لكونه بلي.
الدلالة الطابقية، الضمنية هي مو فرع من الدلالة الطابقية.
فرع؟
ما له وضع.
فرع؟
فرع من الدلالة الطابقية.
لا مو فرع، هذا البحث اللي راح يجي ويلزمهم المطابقة، مو فرع تابع. هذا راح يجي لنخلص به. إحنا عندنا ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام نريد نعرف هاي الأقسام الثلاثة. ذكر وتعريف قلنا هذا التعريف، هذا التعريف غير تام لابد له من تتمة. هاي التتمة هي الحيثية، حيثية كونه تمام الموضوع أو جزء الموضوع أو اللازم الخارج. هكذا مثلا إذا أطلق على الجزء لكونه موضوعا له بالوضع الثاني يصدق عليه أنه دلالة اللفظ على جزء الموضوع له مع أنه مطابقة لا تضمن. مثلا إذا لاحظنا دلالة لفظ الشمس على خصوص القرص، على خصوص القرص. ليش؟ لأنه موضوع لخصوص القرص. فشنو راح يصدق عليه؟ راح يصدق دلالة اللفظ على جزء معناه، فراح يصدق عليه تعريف الدلالة التضمنية والحال أنه دلالة مطابقية. احنا مو عندنا وضعين للفظ الشمس. إذا لاحظنا أن لفظ الشمس موضوع لخصوص الفرق، إذا لاحظنا هذا الوضع موضوع لخصوص الفرق، هاي دلالة مطابقية لو تضمنية. هاي دلالة مطابقية، ملاحظين احنا موضوع لخصوص القرص وقاعد نقول انه دال على خصوص القرص، في حين انه ممكن اجي انا ادعي اقول هذا دلالة اللفظ على جزء معناه. ليش؟ لانه موضوع للكل بالوضع الثاني وهذا جزء من المعنى، فصدق عليه تعريف الدلالة التضمنية والحال هي دلالة مطابقية. فشنو اللي اختل الآن؟ اللي اختل تعريف الدلالة التضمنية، اللي اختل تعريف الدلالة التضمنية. هذا صدق عليه تعريف الدلالة التضمنية مع أنه دلالة مطابقية، يعني هو فرد من أفراد الدلالة المطابقية دخل في تعريف الدلالة التضمنية، فاختل في هذا المثال، اختل تعريف الدلالة التضمنية. هاي دلالة مطابقية وصدق عليها تعريف الدلالة التضمنية. هذا المثال واضح. بعد قيل أن لفظ الشمس موضوع لخصوص القرص، وهذا الشعاع، هذا الشعاع خارج عن الموضوع له، إلا أنه شنو هذا على الوضع الثاني. إذا قلنا موضوع لخصوص القرص، الشعاع شنو راح يمثل؟ الشعاع راح يمثل خارج لازم. فإذا وضع لفظ الشمس لخصوص القرص، إذا وضع لفظ الشمس لخصوص القرص، حينئذ الشعاع راح يكون لازم. فبهذا الوضع، بوضع الشمس لخصوص القرص، إذا أريد منه اللازم، إذا أريد منه اللازم، فراح تكون الدلالة التزامية، دلالة اللفظ على المعنى اللازم الخارج، الخارج عن الموضوع لو هو دلالة التزامية، فهي دلالة التزامية. والحال أنه يمكن أن يصدق عليه بالوضع الثاني أنه دلالة اللفظ على على جزء المعنى، الشعاع جزء المعنى بالوضع الثاني على جزء المعنى. فشنو اللي راح يصير؟ راح يختل. الآن هي دلالة التزامية والحال أنها وين دخلت؟ دخلت بالدلالة التضمنية، فاختل تعريف الدلالة التضمنية بدخول بعض أفراد الدلالة الالتزامية. حتى نخلص من كل هذه النقوضات والتداخل لابد أن نقيد بقيد الحيثية. فنقول دلالة، حتى نرجع إلى مثال، نقول دلالة اللفظ على تمام معناه هاي دلالة مطابقية. شوكت من حيث أنه تمام معناه معناه الموضوع له، يعني شنو، يعني من خصوص هذا الوضع. أما بلحاظ وضع آخر قد تكون الدلالة مطابقية، قد تكون الدلالة التزامية. هذا مثالنا الأخير طالما هو الآن باخذ أذهاننا. نقول دلالة لفظ الشمس الموضوع للقرب على الشعاع الخارج دلالة التزامية، في حين أنه يصدق عليه أنه شنو، أنه جزء المعنى الموضوع له، نقول لا ما يصدق بلحاظ هذا الوضع الأول، لا يصدق أنه جزء معناه، بل هو من حيث كونه لازم، من حيث كونه لازم. من نقول من حيث كونه لازم يعني شنو، يعني بين قوسين بالوضع الأول، بعد ما راح يجينا الوضع الثاني اللي راح يسبب لنا التداخل. ليش؟ لأنه من نقول من حيث كونه لازما يعني بالوضع الأول، لأنه بالوضع الثاني راح يكون الشعاع، راح يكون الشعاع جزء، من حيث كونه جزء مو من حيث كونه لازم. فمجرد أن قلنا من حيث كونه لازم خرج الوضع الثاني وبقي معنا الوضع الأول، فلا يصدق عليه إلا الدلالة الالتزامية ولا يصدق الدلالة التضمنية، فلا يلزم التداخل. إذن النتيجة اللي نخلص لها هو أن هذا القيد، قيد الحيثية في التعاريف الثلاثة مأخوذ ومعتبر وملاحظ، ولا يمكن قطع النظر عنه، لأن قطع النظر عن قيد الحيثية يوجب تداخل التعاريف الثلاثة وانتقاض بعضها بالبعض الآخر، انتقاض بعض الدلالات بالبعض الآخر. فإذا الدلالة المطابقية دلالة اللفظ على تمام معناه من حيث أنه تمام، الدلالة التضمنية دلالة اللفظ على جزء معناه من حيث أنه جزء، الدلالة الالتزامية دلالة اللفظ على المعنى الخارج اللازم من حيث أنه لازم. إذن هذا القيد، قيد الحيثية، قيد معتبر. عبارة الماتن وهكذا عبارة المحشي خالية من هذا القيد. الماتن قال دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة، ما قال من حيث أنه تمام ما وضع له، وعلى جزئه تضمنه، ما قال من حيث أنه جزء، وهكذا وعلى الخارج التزام، لم يقل من حيث أنه خارج لازم. هذا بالنسبة إلى الماتن. هكذا بالنسبة إلى المحشي. المحشي قال وهي تنقسم إلى مطابقة وتضمن والتزام، لأن دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع إما على تمام ما وضع له، ما قال من حيث أنه تمام، أو على جزئه أيضا ما قال من حيث أنه جزء، ولا على ما هو خارج لم يقل أنه من حيث هو خارج لازم. فما هو السبب؟ لما أغفل الماتن والمحشي قيد الحيثية، مع أنه لا إشكال ولا شبهة في أن قيد الحيثية قيد ملحوظ ومعتبر ولا يمكن إغفاله، لأن إغفال قيد الحيثية كما تقدم يلزم منه تداخل الدلالات بعضها مع البعض الآخر. أجيب بأكثر من جواب عن هذا التساؤل. الجواب الأول إذا نرجع ونتأمل في عبارة المحشي، المحشي هل هو في صدد التعريف أم أنه في صدد التقسيم؟ يعني عبارة المحشي، نرجع حتى نقرأها، عبارة المحشي الغرض منها تقسيم الدلالة اللفظية الوضعية، أم أن الغرض منها تعريف الدلالات الثلاثة المنقسم إليها الدلالة الوضعية اللفظية؟ يعني المحشي غرض التعريف أم أن غرض المحشي التقسيم؟ إذا كان غرض التعريف حينئذ يرد عليه هذا التساؤل، أنه شلون تعرف الدلالات الثلاث من دون أخذ قيد الحيثية. أما إذا كان غرض التقسيم حينئذ لا يرد عليه هذا التساؤل. لاحظوا عبارة قال وهي، من وهي؟ الدلالة الوضعية اللفظية، تنقسم إلى مطابقة وتضمن والتزام، ثم بعد ذلك ذكر تعليل لهذا الانقسام إلى هذه الأقسام الثلاثة. فالمحشي إذن، المحشي غرضه هو التقسيم، المحشي في مقام التقسيم التفت على وجه يعرف يخاف منه التعريف. يعني المحشي صحيح هو في مقام التقسيم، لكن هذا التقسيم بنحو وبوجه بحيث يمكن أن يستخلص ويستنتج تعريف كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة من خلال هذا التقسيم. لأن أحيانا يجي واحد يقول الكلمة تنقسم إلى أقسام ثلاثة، اسم وفعل وحرف، هذا تقسيم. أكو تقسيم آخر، هذا التقسيم الآخر يشعر بالتعريف على وجه يمكن أن يستخلص منه التعريف، كما لو قال الكلمة إما أن تدل على معنى في ذاتها أو لا تدل، والتي لا تدل إما أن تدل بنفسها وإما أن تحتاج إلى الطرفين، إما أن تدل على الزمان أو لا تدل على الزمان. فمن خلال هذا التقسيم يمكن أن تعرف الكلمة بأقسامها الثلاثة بتعاريف. مثلا الاسم هو ما دل على معنى في ذاته، إذا دل على الزمان فهو فعل مثلا، إذا لم يدل على الزمان فهو العفو اسم، وإلا فهو حرف. من خلال هذا التقسيم يمكن أن واحد يستنتج التعريف. فالمحشي النتيجة أن المحشي في مقام التقسيم لا في مقام التعريف، فلا يرد عليه هذا التساؤل وهذا الإشكال. نعم هو في مقام التقسيم بنحو وبوجه يمكن أن يستنتج تعريف هذه الدلالات الثلاث، حينئذ له أن يترك بعض القيود. إذا كان في صدد التقسيم المشعر بالتعريف له أن يترك بعض القيود، ولا يجب عليه أن يلاحظ كل القيود المأخوذة في التعريف. من هنا المحشي ترك قيد الحيثية لأنه لم يكن في مقام التعريف. هذا الجواب الأول اللي يصلح جوابا لخصوص المحشي، لأنه الماتن قد يقال أنه مو في صدد التقسيم، قد يكون الماتن قد يقال أن الماتن في صدد التعريف، فهذا الجواب إنما يذب به عن المحشي دون الماتن. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني اللي ممكن أن يصلح للذب عن الماتن والمحشي هو أن شهرة هذه الحيثية، شهرة هذا القيد ومعروفية هذا القيد يغني عن تكلف مؤونة ذكره. هذا القيد قيد الحيثية دائما يأخذون فيه التعاريف، قيد الحيثية قيد مشهور ومعروف ولا يغفل عنه. شهرة هذا القيد ومعروفية هذه الحيثية أغنت كل من الماتني والمحشي عن أن يتعرضا إليه صراحة، فهو مقصود لهم مراد لهم، إلا أنهم لم يصرحوا بقيد الحيثية لأجل شهرة ومعروفية قيد الحيثية. إذن هذا القيد معتبر، وإلا لو لم يعتبر للزم التداخل بين الدلالات، وإنما لم يذكره الماتن والمحشي اعتمادا على شهرته ووضوحه. قال وهي يعني الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم إلى مطابقة وتضمن والتزام، لأن دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع، نقعد نحكي بدلالة الوضعية فلا بد أن يكون للواضع أثر في الدلالة، لأن دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع إما على تمام ما وضع له فهي مطابقية، أو على جزئه فهي تضمنية، أو على ما هو خارج عنه لازم له فهي التزامية. ثم قال ولا بد فيه، أي في دلالة الالتزام. إذن الأقسام، أقسام الدلالة الوضعية اللفظية أقسام ثلاثة. ما هو شرط كل واحد من هذه الدلالات؟ هل أنه يشترط في هذه الدلالات الثلاثة شرط أو لا يشترط شرط؟ أما الدلالة المطابقية، دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع له، لا يشترط في هذه الدلالة أكثر من العلم بالوضع، حتى يمكن أن ينتقل الذهن من لفظ زيد إلى هذه الذات المشخصة في الخارج، حتى يمكن أن ينتقل الذهن لا نشترط ولا نعتبر إلا معرفة الوضع لدى السامع. السامع لابد أن يكون عالما بالوضع، فعلمه بالوضع كافي وكفيل بانتقال ذهنه من تصور ومن واضح، هذا واضح ولا يحتاج إلى بيان. أما الدلالة التضمنية، الدلالة التضمنية أيضا لا تحتاج إلى أكثر من العلم بالوضع، ولا تحتاج إلى أمر خارج عن العلم بالوضع، وذلك لأن فهم الجزء ومعرفة الجزء وإدراك الجزء إنما هو في ضمن إدراك الكل، إذ أن الكل ليس إلا مجموع الأجزاء. حينما يجي واحد ويتصور الكل يدرك الكل، يكون قد أدرك الأجزاء قهرا، ولا نحتاج في إدراك الأجزاء إلى أمر آخر غير معرفة العلم بالوضع، لأن الكل حقيقة هو مجموع الأجزاء. وكذلك لأن الأجزاء محدودة ومعدودة، فلا يلزم لازم فاسد من إدراك الأجزاء. الأجزاء عادة، الأجزاء في كل مركب أجزاء محدودة ومعدودة، فإذا أدرك الكل يكون قد أدرك الإنسان المدرك للكل قد أدرك الأجزاء قهرا، لأن الأجزاء تكون محدودة، ولا يمكن أن تكون الأجزاء غير محدودة وغير معدودة ولا متناهية، لأنه عدم تناهي الأجزاء يعني عدم وجود هذا الكل، يعني عدم وجود هذا المجموع. المجموع إذا تألف من أجزاء لا متناهية في الحقيقة لا يكون وجود لهذا الكل. عادة الأجزاء تكون محدودة، أجزاء معدودة قليلة، أجزاء ثلاثة أو أربعة أو خمسة، كثرت أم قلت تبقى هي أجزاء محدودة. فالإنسان إذا أدرك الكل يكون قد أدرك الأجزاء قهرا، فلا نحتاج في الدلالة التضمنية أكثر من العلم بالوضع، بخلاف الدلالة الالتزامية. إذن اللي انتهينا إلى الآن أن الدلالة المطابقية لا تحتاج أكثر من العلم بالوضع، كذلك الدلالة التضمنية لا تحتاج إلى أكثر من العلم بالوضع. أما الدلالة الالتزامية، الدلالة الالتزامية شنو؟ دلالة اللفظ على المعنى الخارج عن ذلك المعنى الموضوع له. لما كانت المعاني الخارجة غير متناهية وكثيرة، حينئذ لابد من تقييد للدلالة الالتزامية غير مسألة العلم بالوضع. لأنه مثلا لو أردنا أن نستعمل لفظ زيد في دلالة التزامية، قلنا لفظ زيد موضوع علما لهذه الذات المشخصة، شنو معنى الدلالة الالتزامية؟ الدلالة على الخارج. لو كان الخارج مطلق الخارج من دون قيد أو شرط، ولا نحتاج في الدلالة الالتزامية أكثر من العلم بالوضع كما في السابقتين التضمنية والمطابقية، حينئذ يلزم منه أن يكون هذا الخارج المدلول عليه لا متناهي، لأنه كل ما عدا زيد هو خارج عن زيد. فإذا أردنا أن نستعمل دلالة التزامية في لفظ زيدين، نجي نستبعد معنى زيد، نستبعد المدلول المطابقي، ونقول كل ما عدا زيد هو خارج عن زيد، فحينئذ الخارج يكون لا متناهي، الخارج يكون لا متناهي. فمعناه لو لم يشترط في الدلالة الالتزامية شرط لدل لفظ زيد بالدلالة الالتزامية على كل ما عدا زيد، يعني يدل لفظ واحد على معاني غير متناهية، وذلك لا يجوز أصلا، هذا غير متصور، هذا لا يمكن تصوره فضلا عن التطبيق به. إذا كانت الدلالة الالتزامية لا شرط لها غير العلم بالوضع كالدلالة المطابقية والتضمنية، يلزم من ذلك أن يدل اللفظ الواحد على معان غير متناهية، وذلك لا يجوز. كما أنه هذا الأمر الأول، يضاف إليه أن الغرض من الدلالة الوضعية اللفظية كما تقدم، شنو الغرض منه؟ الغرض منه تحصيل الإفادة والاستفادة. فإذا لم تقيد الدلالة الالتزامية بقيد غير العلم بالوضع للزم نقض الغرض. حينئذ احنا غرضنا من الدلالات هو تحصيل الإفادة والاستفادة. إذا لم يكن هناك شرط آخر في الدلالة الالتزامية غير العلم والإهمال وعدم الوضوح والخفاء، مو الإفادة والاستفادة. احنا غرضنا من الدلالة الإفادة والاستفادة، إذا لم نشترط يلزم منه نقض الغرض، وذلك بحصول الإجمالي والإهمال. لأن أنا أسأل أقول أنت من استعملت لفظ زيد بدلالة التزامية، يعني ما أردت معنى زيد بل أردت معنى خارج، إذا كان هذا المعنى الخارج مطلق الخارج من دون قيد أو شرط، حينئذ السامع راح يبقى متحير حينما أطلق لفظ زيد، هل أراد به خادم زيد أم أراد به شيء آخر له علاقة بزيد بالدلالة الالتزامية. حينئذ كل ما هو خارج عن زيد يمكن أن يكون مدلول عليه بالدلالة الالتزامية، فيلزم من ذلك نقض الغرض، وهو حصول الإجمال والإهمال لدى السامع، والسامع لا يعرف أن المتكلم أراد أي شيء من لفظ زيد. إذن الخلاصة النتيجة أن الدلالة الالتزامية لابد أن يشترط فيها شرط آخر غير شرط العلم بالوضع، وهذا الشرط هو أن يكون هذا المعنى الخارج، هذا المعنى لابد أن يكون معنى لازما عقليا أو عرفيا، معنى لازما ذهنيا، لابد أن يكون هذا الخارج أمر لازم، لازم باللزوم الذهني، حينئذ راح يقل أعداد الأمور الخارجة عن المعنى المعنى.